أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلني وإياكم من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأرحب بحضراتكم في أولى حلقاتنا بفضل الله عز وجل مع حلقات قصص الأنبياء. نتحدث في هذه الحلقات المتتالية بإذن الله عز وجل عن أكرم وأشرف خلق الله على الإطلاق، هذه الصفوة المصطفاة من الله عز وجل لتعريف الخلق بالحق سبحانه، وهداية البشر إلى ربهم، وإرشادهم إلى صراط الله المستقيم. وفي حديثنا عن قصص الأنبياء بإذن الله عز وجل لن يكون حديثا رتيبا على الطريقة المعهودة، ولن يكون حديثا تشوبه الإسرائيليات والموضوعات التي غصت بها كتب التفسير وامتلأت بها بطون الكتب، وإنما سنتحدث بإذن الله عز وجل سويا عن قصص الأنبياء من خلال حديث القرآن المبين عن رسل رب العالمين. كيف تحدث الله عز وجل عن أنبيائه، وكيف رباهم، وكيف علمهم، وكيف أرسلهم إلى أقوامهم، وكيف باشر الرسل دعوة الله إلى خلق الله عز وجل، وكيف كان حوارهم مع أقوامهم، وما هي الصعوبات التي واجهوها، وما هي المشاكل التي عانوا منها، وكيف نستفيد من قصص الأنبياء في واقعنا المعاصر، وكيف أن هذا الرصيد الهائل من سير الأنبياء والمرسلين هو الرصيد الكريم الشريف الذي يشكل أزهى وأسمى معاني الإنسانية التي خلقها الله عز وجل. ولكن بإذن الله عز وجل سيكون لقاؤنا هذا عبارة عن توطئة ومقدمة بين يدي حديثنا عن قصص الأنبياء والمرسلين كما وردت في القرآن الكريم. وأتساءل مع حضراتكم اليوم عدة أسئلة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم فهمها، وأن يرزقني وإياكم فقهها، إذ أن فقهها تتوقف عليها أمور كثيرة. فأسأل بداية، لماذا أرسل الله الرسل؟ في هذه المقدمة أتحدث وأقول، أولا، لماذا أرسل الله الرسل؟ هل أرسل الله الرسل لمجرد أن يكون له رسل؟ هل أرسل الله الرسل لكي يكون هناك أفراد من البشر قائدين وسائدين لسائر البشر، أم أن هناك حكم عليا أرادها الله عز وجل من وراء إرسال الرسل؟ فأقول وبالله التوفيق أن الله عز وجل أرسل الرسل أولا ليقيم الحجة على خلقه. الله عز وجل لما خلق الخلق طلب منهم أن يعبدوه وأن يوحدوه وأن يشكروه وأن يذكروه كثيرا وأن يسبحوه بكرة وأصيلة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، هل رب العالمين سبحانه وتعالى يترك الناس ويأمرهم بعبادته ثم لا يرسل إليهم رسلا يوصلون إليهم أحكام الله عز وجل ويقيمون عليهم الحجة بأنهم قد وصلتهم أوامر الله عز وجل؟ كلا. قال ربنا تبارك وتعالى مبينا هذه الحكمة من إرسال المرسلين: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله عز وجل: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال ربنا تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن مجموع هذه الآيات يرشدنا بطريقة مختصرة وبطريقة سهلة وبسيطة أن الله عز وجل أرسل الرسل ليقيم بهم الحجة على خلقه أنهم بلغوهم ما أمرهم به ربهم عز وجل. هذه واحدة. الثانية أن الله عز وجل ما كان ليأمر الخلق بعبادته ثم يترك الخلق يعبد كل واحد منهم ربه على هواه. هذا يعبد بطريقة وهذا يعبد بطريقة أخرى، وكل يعبد على قدر ما يتمنى وعلى قدر ما يهوى. أقول هذا ليس من منهج الله، وهذا ليس في شرع الله، وأبدا أبدا ما كان الهوى عبادة لله عز وجل، وما كان الهوى رائدا في يوم من الأيام لمن يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل. لذلك أقول أرسل الله الرسل ليعلموا الخلق كيف يعبدوا ربهم تبارك وتعالى وكيف يتقربوا إليه، وذلك عبر إنزال التعاليم الإلهية والشعائر الربانية على الرسل، ومن ثم بين الرسل لأقوامهم كيف يعبدون وكيف يتقربون إلى الله عز وجل. ثانيا، ما هي وظيفة الرسل؟ هؤلاء الرسل الذين سنتحدث عنهم فيما يأتي إن شاء الله عز وجل، هل لهم مهمات محددة؟ هل لهم وظائف معينة؟ ولا برضو كل رسول يأتي ويصنع من تلقاء نفسه ما يريد وليس له مهمة منوط بها وعليه أن ينفذها وأن يؤديها كما حملها الله عز وجل له؟ أقول بالتأكيد أن كل نبي من الأنبياء الذين سنتحدث عنهم بإذن الله عز وجل له رسالة وله هدف وله غاية، من أول أن يتلقى تعاليم الوحي الأولى هو يسارع ويكابد الليل والنهار في سبيل الوصول إلى الهدف وإلى الغاية المنشودة التي أمره الله عز وجل أن يصل إليها. فنقول: هل الرسل لهم وظيفة معينة؟ هل لهم مهمات؟ أول هذه المهمات تعريف الخلق بالحق سبحانه وتعالى، تعريف الخلق بالحق سبحانه وتعالى. الناس لا يستطيعون بحال من الأحوال، وأرجو منكم أن تركزوا معي جيدا في هذا الأمر، الناس لا يستطيعون بحال من الأحوال أن يصلوا إلى الله عز وجل إلا عن طريق الرسل. تقول لي: طب إزاي؟ ده احنا عارفين قول مشهور عند كل الناس: ربنا عرفوه بإيه؟ يقول لك: ربنا عرفوه بالعقل. أقول: لا، ما كان للعقل أن يهتدي وحده إلى الله، وما كان للفكر أن يصل وحده إلى الله، بل لا بد للعقل ولا بد للفكر ولا بد للفؤاد من هاد يهديه ومن قائد يقوده إلى خالقه ومولاه جل في علاه. وهذا القائد وهذا الهادي هم الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى ليوصلوا الخلق إلى الحق تبارك وتعالى. ولذلك الشيخ أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله له كلام جميل في هذا المقام في كتابه النبوة والأنبياء في ضوء القرآن الكريم، يقول في كلام يعني أذكره بلفظه ومعناه، يقول إن الأنبياء قد وقفوا على جبل النبوة. الأنبياء وقفوا على جبل النبوة، وأظنه والله أعلم أنه استلهم هذا المعنى من هذا الحديث الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إليه أمر الله بالوحي والتبليغ صعد على الصفا وقال يا صباحا، ونادى على قريش وأخبرهم رسالة الله عز وجل. يقول إن الأنبياء جميعا وقفوا على جبل النبوة واستشرفوا، يعني اطلعوا على قدر ما يريد الله تبارك وتعالى من عالم الغيب والشهادة، اطلعوا على أمور معينة من عالم الغيب أعلمهم الله بها، واطلعوا على أمور معينة من عالم الشهادة، واطلعوا بقدر ما يريد الله عز وجل على عالم الغيب والشهادة، يحذرون البشرية مما قد يداهمها في المستقبل القريب أو البعيد من الفتن والمعاصي والشبهات وما إلى ذلك. فإذا نازع منازع من المشركين وغيرهم أو كابر مكابر أو عاند معاند، كان قولهم كما قال الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تمام الكلام. ثم يقول ولا يستطيع العقل مهما بلغ أن يصل وحده إلى الله عز وجل، مهما بلغ من الذكاء، مهما بلغ من التوقد، مهما بلغ من العبقرية، لا يستطيع أن يصل وحده إلى الله. واعترف ونطق بذلك أهل الجنة أهل الصدق في مقام الصدق عندما قالوا إيه؟ قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وبعدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فلما جاء الرسل بالحق أرشدوا الخلق إلى طريق الحق سبحانه وتعالى. ويقول ويختم ربنا تبارك وتعالى سورة عظيمة في القرآن الكريم بختام بديع هي سورة الصافات، قال تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ختام بديع وختام عظيم وختام جميل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عما قال المشركون في حقه، ثم أثنى على رسله ومدحهم لأنهم هم الطريق الوحيد الموصل لله وهو الوصف الصادق لجلال الله عز وجل، وجعل إرسال الرسل منة منه وفضلا على عباده، ولذلك ختم بقوله والحمد لله رب العالمين. إذا أول مهمة حبايبنا من مهمات الرسل اللي هنتكلم عنهم ومن وظائفهم تعريف الخلق بالحق. لن نصل إلى الله ولن نستطيع أن نتعرف على الله، على جلال الله وعلى أسمائه وعلى صفاته وعلى كمالاته التي لا تتناهى، ولن نستطيع أن نصل إلى معرفة ما يجوز وما ينبغي وما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى إلا عن طريق الشرع الإلهي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أفئدة الأنبياء والمرسلين. الوظيفة الثانية تربية الناس على منهج الله عز وجل، تربية الناس على منهج الله عز وجل، وذلك عن طريق القدوة الصالحة. والله عز وجل نص على أن كل الأنبياء قدوة صالحة يحتذى بها وبها يقتدى. قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر عددا من الأنبياء سنتعرض لهم بعد قليل، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال تبارك وتعالى في سورة الممتحنة لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى الرسل جاءوا ليربوا الناس على منهج الله عز وجل عن طريق القدوة الطيبة، عن طريق الأدب الرفيع. وكل الأنبياء صنعوا بقدر الله، وكانوا في حماية الله، واصطفاهم الله لنفسه، ورباهم لنفسه، وصفاهم لنفسه، حتى يستطيعوا بعد ذلك أن يكونوا قادة للبشر إلى طريق الله عز وجل. ثالثا، من وظائف الرسل قيادة الأمم وسياستها في الدين والدنيا. تقول لي قيادة الأمم ماشي، يعني صلوا بيهم، خلوهم يزكوا، يحجوا مثلا كذا، لكن في الدين والدنيا طبعا. هل تظن أن البشرية تسعد عندما تبتعد عن منهج الله عز وجل؟ هل تظن أن هناك أي إصلاح يجدي إذا كان بعيدا عن كتاب الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك نادى الله علينا نداء إيمانيا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى أي أمر من أمور الدين ومن أمور الدنيا لابد أن نلجأ فيه إلى حكم الله عز وجل، وأن نخضعه لهذه المدرسة الإلهية، مدرسة الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم سيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، من وظائف الرسل الشهادة على الأمة. الرسول يأتي يبلغ، إذن عندما يبلغ الرسول فهو شهيد على الأمة، إن كل الأنبياء سوف يحشرهم الله يوم القيامة، وكل الأمم ستحشر بين يدي الله عز وجل، وسوف يسأل كل نبي هل بلغ قومه، وسوف يشهد كل نبي بين يدي الله عز وجل أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر. نسمع في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذه باختصار يا أحباب بعض وظائف الرسل، وأجل هذه الوظائف تعريف الخلق بالحق سبحانه وتعالى. لا طريق لنا إلى معرفة الله إلا عن طريق أنبياء الله عز وجل، وعن طريق شرع الله عز وجل. لذلك الله عز وجل عرفناه بالعقل؟ لا، الله عز وجل عرفناه بشرعه، عرفناه بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، ثم يأتي بعد ذلك دور العقل في التفكر والنظر والاستدلال والاستنباط وإطلاق البصر في ملكوت السماوات والأرض لزيادة الإيمان، لزيادة الإيمان والتعرف على عجائب الله في الخلق، كل ذلك منضبط بضابط الشرع. أما العقل إذا ترك وحده ضل وهوى. العقل إذا ترك، ولذلك العقل له منطقة لا يجاوزها ولا يبرحها. العقل لا يستطيع مهما بلغ أن يصل إلى الله عز وجل. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تفكروا في أناء الله ومخلوقاته ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا له. قد طيب يا رسول الله، نصل إلى معرفة الله إزاي؟ عن طريق القرآن، عن طريق السنة، عن طريق هذه التعاليم الربانية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله. الأمر الثالث الذي أريد أن أؤصله اليوم في نفسي ونفوسكم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإيمان الخالص له، وأن يرزقنا إسلام الوجه له، وأن يرزقنا إخلاص الدين له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. القضية الثالثة نتكلم فيها النهاردة كمقدمة بين يدي حديثي عن الأنبياء والمرسلين، وجوب الأنبياء بجميع الرسل. تقول لي نعم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أنت عاوزني أقول وأشهد أن نوحا رسول الله، وأن إبراهيم رسول الله، وأن هودا رسول الله، وأن صالحا رسول الله، وأن عيسى رسول الله، وأن موسى وكل الأنبياء؟ طبعا طبعا، من أنكر واحدا من الرسل فكأنما أنكر جميع الرسل. تقول لي طب أنا دلوقتي مؤمن برسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكني لا أعترف بعيسى. أقول لك أنت لم تعترف بنبوة رسول الله. إذن الموضوع مش مجرد قول، موضوع مجرد عقيدة متبعة في القرآن والسنة. من أنكر واحدا، اسمع دي جيدا، من أنكر واحدا من أنبياء الله فكأنما أنكر جميع أنبياء الله عز وجل. ولذلك حكم الله عز وجل بالكفر على من آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض. واقرأ معي إن شئت قول الله عز وجل في سورة النساء، اسمع معايا كده: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، شوف يقول إيه، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، حكمك عليهم إيه يا رب؟ قال: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طب دول الكافرين اللي ينكر بعض الرسل ويؤمن ببعض، شوف حتى لو آمن بالبعض فقد أنكر أو كان كمن أنكر جميع الرسل. ولذلك قال الله بعدها بقى في شأن المؤمنين: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. واقرأ معي خواتيم سورة البقرة، الخواتيم المباركة التي نزلت من الله عز وجل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالتخفيف والتيسير. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سيدنا جبريل عندما جاءه يسأله عن الإسلام وعن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فمن مقتضيات الإيمان ومن أركان الإيمان أن تؤمن بجميع الرسل، فلو أنكرت بعض الرسل كأنك أنكرت جميع الرسل. لذلك أنبه وأقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده. النبي بيقسم يا حبيبنا عشان ما نميعش الأمور ونتوه الناس ونخلي الحابل يختلط في النابل وندخل الموحدين في وسط المشركين والمنافقين في وسط لا 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 لا، دين له قواعد وله أصول وله ثوابت لا تتغير ولا تتبدل، ولا يمكن أن تختلط مهما قال الناس ومهما ذاعت مصطلحات رنانة بين الناس. الدين ثابت، الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل. شوف نقول إيه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يسمع أن هناك نبي أرسل اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ولا يقر بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كافر بعيسى، كافر بموسى، كافر بجميع الأنبياء والمرسلين، ولو ادعى فيهم الإيمان والتصديق فهذا إيمان موهوم لا يقوم على دليل ولا يستند إلى حجة ولا ينفع عند الله عز وجل. طيب تيجي تسألني تقول لي انت بتقول لي لازم أؤمن بجميع الرسل، يا ترى الرسل اللي هأمن بهم دول مين هم، كم واحد؟ أقول لك بص، انت عشان تريح نفسك عليك أن تؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله على وجه الإجمال، فتقول، وليس هذا نص يعني، لكن فتقول آمنت بكل رسل الله الذين أرسلهم الله إلى خلقه. كل الرسل؟ كل الرسل الذين أرسلهم الله إلى خلقه. ليه؟ لأن أنت عندك الأنبياء المذكورين في القرآن واللي هنتكلم عنهم إن شاء الله مش هم دول كل الأنبياء، لأن ربنا سبحانه قال ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يعني في أنبياء بعثوا ولم يذكرهم الله ولم يقص خبرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ورد في حديث سيدنا أبو ذر كما في مسند الإمام أحمد وكما في مشكاة المصابيح أن سيدنا أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الأنبياء 124,000 نبي، الرسل منهم 314، يعني 314 نبي ورسول، والأنبياء في مجموعهم حوالي 125 أو 124,000 نبي. دي رواية من روايات السنة، لكن إحنا نقتصر بقى، يبقى هنقول إيه، يبقى نؤمن على وجه الإجمال بكل الرسل الذين، نقول كده آمنا بكل رسل الله الذين أرسلهم الله إلى خلق الله، ده على وجه الإجمال. ماشي حبيبنا؟ على وجه التفصيل بقى نؤمن بكل الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم. تسألني تقولي قولي بقى دلوقتي كم واحد من الأنبياء ورد ذكرهم في القرآن الكريم، أقول لك نصت آيات القرآن الكريم على 25 نبيا ورسولا، 25 نبي ورسول ذكرهم الله عز وجل في مواضع متفرقة من القرآن الكريم، جمع منهم 18 في موضع واحد في سورة الأنعام. قال الله تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، عد معايا بقى كده أول واحد إبراهيم أهو، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق، عد 2، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالمين. تاني دول نقولهم تاني وعدهم معاي، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. طب بقية 25 فين يا عم الشيخ؟ اسمعي، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وإلى مدين أخاهم شعيبة، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. لو عدتهم معايا دول هتلاقيهم 25 نبي ورسول نص الله عليهم في القرآن الكريم. تقولي انت عمال تقولي نبي ورسول لخبطتني. اقول هو في فرق بين نبي ورسول؟ اقول لك بص يا سيدي الفاضل، النبي هو الذي اوحى الله اليه ولم يأمره بالتبليغ، ربنا اوحاله وكان على صلة بالله عز وجل لكن لم تكن له دعوة في قومه. أما الرسول النبي أو النبي الرسول الذي أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، يعني ربنا اداله رسالة وجعله دعوة وأرسله إلى قوم معينين يأمرهم بطاعة الله وعبادته وتوحيده وما إلى ذلك. يبقى نؤمن بجميع الأنبياء على وجه الإجمال، ونؤمن بالخمسة وعشرين نبي الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم على وجه التفصيل، ونخرج بمعلومة مهمة جدا أن من أنكر واحدا من أنبياء الله كان كمن أنكر جميع رسل الله عز وجل. تيجي تقول لي طيب رسل دول ليهم وظائف جامدة جدا ولهم مهمات عظيمة جدا، هل يا ترى رب العالمين سبحانه وتعالى أعطى الرسل اللي انت هتتكلم عنهم أعطاهم إمكانيات خاصة، إدهم كده صفات وملكات معينة ميزهم عن سائر البشر؟ أقول لك طبعا يا أخي، ده اللي رايح مثلا هينظم مهمة معينة، مهمة بشرية معينة، يقعد يدرس دورات تدريبية ومش عارف إيه وقرصات في إيه فنبالك بقى برسل الله عز وجل اللي هيقود الناس إلى الله، هيعرف الخلق بالحق سبحانه وتعالى. رب العالمين سبحانه وتعالى أودع فيهم صفات بلغت الذروة العليا، اسمعي، بلغت الذروة العليا في الكمال البشري. بلغت إيه تاني؟ بلغت القمة العليا في الكمال البشري، يعني أفضل شيء يصل إليه البشر وضعه الله عز وجل في الأنبياء والمرسلين. يعني تكلم عن مكارم الأخلاق وعن السجايا الحميدة وعن الخصال الكريمة ما شئت، الأنبياء في قمة هذه الأخلاق، وسيد الأخلاق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي بعده جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طيب ناخد كده برضو على وجه التفصيل في عجالة، ما هي الصفات التي تنبغي للرسل؟ يعني كمسلم كإنسان صاحب عقيدة وعاوز أصح عقيدتي في الله وفي رسل الله وفي أنبياء الله، أعتقد إيه في الأنبياء دول؟ إيه صفات الأنبياء؟ خد عندك يا سيدي، أول صفة من صفات الأنبياء الفطانة. فطانة يعني إيه الفطانة دي؟ يعني النبي فاطن، يبقى ذكي، يبقى عنده ذهن متقد، عنده كده قلب وفؤاد نابض، عنده ذكاء أخاذ، عنده لب وعنده عقل سليم، يستطيع أن يحاج وأن يجاري الخصوم وأن يعرض وجهة نظره وأن يعرض أدلة القدرة التي تدل على الله عز وجل. ودي كانت صفة لازمة ومتأصلة في كل أنبياء الله ورسله. يعني أنت عاوز تظن مثلا أن رب العالمين سبحانه وتعالى يرسل رسول بليد، رسول عنده ليس عنده قدر من الذكاء وحتى عنده قدر متدني من الذكاء؟ أبدا، ده يخاطب العالم ويخاطب الجاهل ويخاطب اللين ويخاطب العنيد ويخاطب المناظر والمجادل، فلازم أن يكون في القمة من الفطانة والذكاء والفصح. هل عندنا أدلة على كده من القرآن؟ طبعا، احنا حديثنا كله هينصب على القرآن وندعمه بأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندك مثلا لما تقرأ في سورة القيامة ربنا سبحانه يقول لحضرة النبي، يقول له ايه؟ يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به. يعني ايه لناخذ ايه من الآية دي؟ ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة حرصه ومن ذكائه الوقاد ومن ذهنه المتفتح الحفاظ كان يبادر بالقراءة مع سيدنا جبريل لكي يعي ويستوعب ويلتقط ما يلقى اليه من وحي الله عز وجل. هذه آية في سورة طه، قول الله عز وجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فهو كان بيعجل يعني برضو يسارع في القراءة ويحفظ حتى يستطيع أن يبلغ عن الله عز وجل، فهذا يدل على الفطان. عندك في قول الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. الحجة إيه؟ الحجة اللي هي المجادلة بالتي أحسن. الحجة القدرة على عرض الأدلة. لو عندك بقى شوف سيدنا إبراهيم بقى، وهنيجي الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله، لما عرض بقى هذا ربي ورأى الشمس وقال هذا ربي هذا أكبر، ولحد ما قال وتلك حجة آتيناها إبراهيم، ولما وقف قصاد النمروز وحج وما إلى ذلك. قالوا يا نوح قد جدلتنا فأكثرت جدلنا. هل في إنسان عيي، إنسان بليد، إنسان لا يستطيع أن يتكلم، هل هيقولوا له كده قد جادلتنا فأكثرت جدالنا؟ ما قدروش يسدوا صوته في الكلام. ليه؟ لأنه يمتلك القدر الكافي والقدر العظيم من الفطانة والبلاغة والفصاحة، وعلى قمة الفصاحة والبيان والبلاغة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول الكلمات الوجيزة القصيرة التي ما زال العلماء وأهل العلم إلى الآن يشرحونها ويملؤون بها صفحات الكتب. دي أول صفة. صفة إيه؟ الفطانة. طب الفطانة تقيلة على حضرتك شوية وعلى حضرتك، بلاش دي الفطانة، خليها الذكاء، الفطنة، الحكمة. الصفة الثانية العصمة من الخطأ. العصمة من الخطأ. طبعا دي قضية كبيرة جدا، قضية عصمة الأنبياء، وهل الأنبياء يجوز أنهم يقعوا في شيء من المعاصي قبل البعثة ولا لا؟ طب في الصغر ده كلام إن شاء الله ممكن هنجيله بعدين إن شاء الله، لما نعرض بقى البعض الشبهات ونعرض أن كل نبي ممكن تكون وقعت، يعني ظاهر الأمر يهم أن وقع من زي ما سيدنا مثلا كذبت ثلاث كذبات سيدنا إبراهيم مثلا، أو سيدنا آدم عليه السلام، أو ما إلى ذلك، وهنرد على هذا الكلام بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. لكن اللي أنت تعتقد حضرتك وحضرتك الآن إن الأنبياء تجب لهم العصمة، وأنه يجب لهم كل كمال بشري، كل كمال بشري. ليه؟ ليه؟ لأن الأنبياء دول موضع القدوة، القدوة ومحط الأنظار. رب العالمين قال إيه؟ قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلو جازت المعصية على الأنبياء لاقتدى الناس بهم. والناس ومحال أن الله عز وجل يجعل الخلق يقتدون بالأنبياء في أمر لا يرضاه. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، الله عز وجل لا يأمر بالمعصية. لذلك الأنبياء لأنهم متبعون ولأنهم يقتدى بهم، فإنه لا يجوز بل ويستحيل أن تقع منهم المعصية. يبقى أنا أعتقد أن أي رسول من الرسل عنده الفطانة، تجب له صفة الفطانة، وبعدين تجب له صفة العصمة من الإيه؟ من الخطأ. ثالثا الصدق. هل ممكن يكون في رسول كذاب؟ هل ممكن يكون في نبي كذاب؟ مستحيل طبعا، إنه يبلغ عن الله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نفى الكذب عن لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما خرج من هذا إلا الحق، لا يخرج من لسانه إلا الحق والصدق، إني أمزح ولا أقول إلا حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا موسى قال إيه كما في القرآن، وقال موسى إني رسول من رب العالمين، إيه الحقيق، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. وربنا سبحانه وتعالى قال للمشركين كده أنا لا أحابي أحدا ولا أحابي الكذابين حتى لو وقع، والعياذ بالله وهذا محال، لو وقع الكذب من رسول الله يقول إيه؟ يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، عرق الحياة، فما منكم من أحد عنه حاجزين، حتى لو كان رسول، حتى لو كان رسول الله، لأن دين الله لا يبلغ بالكذب. ولذلك من أصدق الأدلة أن الأنبياء لم يكتموا شيئا، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كذبوا فيما بلغوا وما خبأوا شيئا مما أوحاه الله إليهم. شوف السيدة عائشة تقول إيه، لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا مما أنزله الله لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، في قصة زواجه من السيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين أجمعين، ها؟ فقالت لو كان رسول كاتما شيئا مما أوحاه الله إليه لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا أن تخشى، لكن يبلغ، قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم، ألها العبس وتولى أن جاءه الأعمى، ألها، قال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغاية والعشي يريدون نفسه، كل حتى الآيات التي فيها لوم أو عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعل خلاف الأولى باجتهاده صلى الله عليه وسلم، بلغ النبي كل هذه الآيات. فمن الصفات الثابتة للأنبياء صفة الايه؟ صفة الصدق. يبقى قلنا حبايبنا صفة الفطانة، العصمة من الخطأ، الصدق. رابعا التبليغ. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الصفة الخامسة أن الأنبياء لا يتعرضون للأمراض المنفرة. يعني ايه؟ يعني النبي دوت لازم يكون في أبهى وأجمل وأعظم وأحسن حلة، ما يكونش عنده مثلا أمراض منفرة عافانا الله والسامعين، صلى الله أن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين أجمعين. ما يكونش عنده أي مرض يجعل الناس تنفر منه. مش عايز أذكر الأمراض حتى لا يكون يعني في يعني مأساة لبعض الناس، صلى الله أن يخف عن الجميع. لكن أي عيب منفر بدني هذا لا يقع في حق الرسل، فالرسول سليم الحواس. بيخالط ناس، بيتعامل مع بشر، يحتك بأناس. ومن يعني من مهمات الدعوة حسن المظهر وحسن المنظر، حتى لأن العين تتعلق بالمنظر الطيب، العين تتعلق بالمنظر الطيب. يبقى من صفات الرسل أنهم لا يتعرضون للأمراض المنفرة. طيب الصفة الثالثة إيه؟ أن الرسول لا بد أن يكون من البشر، كونهم من إيه؟ من البشر. قال الله عز وجل على لسان حبيبه أو أمرا حبيبه: قل إنما أنا بشر مثلكم. بس الفرق بينه وبينكم إيه؟ لا، في فرق. قل إنما أنا بشر مثلكم، وبعدين يوحى إلي. الفرق بين النبي وبين سائر البشر أنه يوحى إليه، بين قوسين، لكن هو بشر كالبشر في ملكاته الفطرية واستعداداته النفسية وما إلى ذلك، لكن الفارق أنه بشر يوحى إليه من الله. طب واحد قاعد معايا دلوقتي كده وبعدين راح كده خبط في دماغه وقال: الله، طب ما كان ربنا بعث لنا سيدنا جبريل، كان ربنا بعث لنا سيدنا إسرافيل، كان ربنا بعث لنا وهكذا أي واحد من الملائكة. أقول لك: لا، ما ينفعش. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن، إنه لو كان ملك أنت لا تطيق رؤية الملك، ليس عندك استعداد وطاقات جسمانية ونفسية تطيق قدرة الملك. لذلك ربنا قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ما نستطيع أن نطيق رؤية الملك. لذلك من رحمة الله أن أرسل إلينا بشرا مثلنا يتكلمون بلغتنا، ملكاتهم كملكاتنا، فطرتهم كفطرتنا، أجسامهم كأجسامنا، نتقارب منهم ويقتربون منا، نتعامل معهم ويتعاملون معنا وما إلى ذلك. الصفة السابعة ودي مهمة برضو من صفات الأنبياء والمرسلين، صفة الذكورة. إن رب العالمين سبحانه وتعالى ما أرسل رسولا من النساء. في هنا بقى عنصرية ضد النساء؟ لا، ده شرع ربنا سبحانه، اختيار الله وحكمة الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ طب معك شاهد، معك دليل لهذا الكلام؟ طبعا إن شاء الله بإذن الله كما تعلمنا من أساتذتنا ومشايخنا، لا نتكلم إلا بالدليل الصحيح. وأصح الأدلة معنا القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. تاني كده: وما أرسلنا قبلك إلا إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله يا خوفي لو كان في مثل هذا العصر الذي نعيشه والأنبياء لسه بيجوا لحد دلوقتي، يقول لك تمام، إيه المنع في نبي من النساء ورسول؟ لا 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 يا اخوانا، الله عز وجل خلق الخلق بفطر معينة واستعدادات معينة، ووضع كل إنسان في مكانه اللائق به، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فعلى الرجال أن يعرفوا قدرهم ومكانهم الذي خلقوا له، وعلى النساء أن يعلموا قدرهم ومكانتهم ووظيفتهم التي خلقوا من أجله. يبقى الرسل يجب لهم إيه؟ الرسل هنؤمن بهم على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل، يجب لهم الفطانة، يجب لهم العصمة من الخطأ، الصدق، التبليغ، لا يتعرضون للأمراض المنفرة، كونهم من البشر، وأن جميع الرسل من الرجال. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بقي معنا سؤال، بقي معنا إيه؟ سؤال: لماذا قص الله علينا خبر الأنبياء والمرسلين؟ احنا نتكلم عن أنبياء كتير في القرآن، ربنا حكلنا خبر الأنبياء دول ليه؟ قص علينا قصصهم ليه؟ عشان يعمل 6200 آية بس مثلا يعني عشان يملأ هذا القرآن أو هذا الكتاب، حاشا لله، كل حرف وكل كلمة من كتاب الله لها عبرة أو فيها عبرة ولها فائدة ولها هدف ولها غاية، تربي الإنسان وتسعده وتوصله إلى الله عز وجل، وتعرفه بقدرة الله وعجائب صنع الله. لذلك الأنبياء من ضمن الأشياء التي اشتمل عليها القرآن، وكان يعني بفضل الله القصص كان من غالب ما اشتمل عليه القرآن قصص الأنبياء. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى قص علينا خبر الأنبياء في القرآن الكريم؟ هقول لك برضو كده في عجالة علشان تعرف وانت بتقرأ قصة سيدنا إبراهيم في القرآن، أو قصة سيدنا آدم، أو قصة سيدنا نوح، تقف مع نفسك وقفة وتقول لماذا أخبرنا الله وحدثنا عن نوح؟ لماذا حدثنا الله عن آدم؟ لماذا حدثنا الله عن إبراهيم؟ أقول أن الله عز وجل حدثنا عن الأنبياء والمرسلين أولا ليربط حاضر البشرية بماضيها. وعايزك كده في حديثنا إن شاء الله عن الأنبياء والمرسلين تبص كده لسلسلة النور، سلسلة التوحيد، سلسلة الشرع الحنيف، سلسلة التيسير إلى التعسير، سلسلة الحنيفية السمحاء من أول آدم عليه السلام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتجد سلسلة ماتعة، سلسلة نيرة، سلسلة عظيمة ملؤها الإخلاص، مفعمة بالحب لكل الناس، لكل البشر، هدفها وغايتها وأسمى مقاصدها أن توصل الناس لرضوان الله عز وجل. هدف أي نبي كده؟ أن يشوف كل الناس في رضا الله عز وجل. أهداف القصص القرآني أو أهداف قصص الأنبياء في القرآن، أول حاجة حبيبنا، أول حاجة كده رقم واحد، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. نحن نقص عليك أحسن القصص، قص القرآني، قص أحسن القصص على إطلاق أو على الإطلاق. ليه؟ لأنه قصص صادق، قصص فاضل، قصص عفيف. قال الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فقص الأنبياء ما فيهوش خيال، ما فيهوش استطرادات، ما فيهوش أوهام، ما في خيال علمي، ما في مبقات، ما في فواحش، ما في خنا، ما في زنا. قصص القرآن كما قال الله إن هذا لهو القصص الحق، قصص القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الأول حاجة ربنا سبحانه بيصبر النبي، بيثبت النبي، بيقول له لست وحدك في طريق الدعوة، لست وحدك في طريق الرسالة، لست وحدك المضطهد، ولست وحدك الذي تؤذى في سبيل الله. كل الأنبياء الذين سبقوك كانوا في نفس الدرب، وطريق الدعوة كما يقول مشايخنا ليس محفوفا بالورود والرياحين، بل هو والله طريق محفوف بالأخطار والأشواك والنفوس الضعيفة من البشر ومن شياطين الإنس والجن. أسأل الله أن يعافينا من هؤلاء أجمعين. الحكمة الثانية من القصص، من قصص الأنبياء في القرآن، بيان سنة الله عز وجل في الرسل والدعاة والمصلحين. وهذكر لك آية واحدة، قال الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك. بيقول الكلام ده لمين؟ بيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كذبت رسل من قبلك، عملوا ايه؟ سابوا دعوتهم وهربوا؟ سابوا الناس وطفش؟ لا 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 لا، ثبات، ثبات ورسوخ، تزول الجبال ولا يزولون. ولقد كذبت رسل من قبلك، ايه يا رب؟ ألف صبروا على ما كذبوا وأوذوا، وبعدين كانت النتيجة ايه؟ قال حتى أتاهم نصرنا، حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. وسيأتي الكلام اللي بيقوله ده، ده عبارة عن إجمال، سيأتي في مواضح عن كل نبي هنقول السنن دي إن شاء الله عز وجل. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. طب الحكمة الثالثة ايه عشان الوقت ما ياخذناش؟ قال بيان ان العاقبة للتقوى وان الباطل الى زوال. تيجي تقرأ في القصة القرآنية تلاقي النبي الله اكبر مضطهد، معذب، مشرد، مهجر، كل الوان الإذاء، وبعدين لدرجة انك توصل في مرحلة هل ممكن ده ينتصر؟ هل هذا الانسان الفرد الذي يواجه امة ممكن ينتظر ينتصر؟ طبعا طبعا ينتصر. العاقبة للتقوى والباطل إلى الزوال. طب اسمع معي، قال الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إيه يا رب؟ إيه الكلمة بتاعتك اللي سبقت يا رب؟ إيه السنة التي مضت ولم تتغير ولم تتبدل في الأنبياء والدعاء والمصلحين؟ اللهم مكن لدينك يا الله، اللهم مكن للدعاة والمصلحين يا رب العالمين، اللهم مكن طريق الدعوة للدعاة والمصلحين يا رب العالمين. قال إيه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا، الله أكبر، لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وبعدين وإن جندنا لهم الغالبون. يبقى الرسل هينتصروا، الدعاء المصلحين طبعا طبعا طبعا، الحق ظاهر، صوت الباطل ساعة وصوت الحق إلى قيام الساعة، صوت الحق إلى قيام الساعة. طب انت شايفه الوضع معتل والأمة مريض، أقول لك يا أخي ريثما يشفى المريض ويسلم العليل وتقوم الأمة من كبوتها وتنهض إلى سبيل عزتها ترضي ربها وتتبع هدي نبيها وتسير على خطى الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين والعلماء الربانيين والدعاة المصلحين، بس صبرا، فصبرا صبرا، قال الله فصبر جميل، والله المستعان، النصر قادم إن شاء الله عز وجل. ويقول لك بعدين والباطل بقى يبقى العاقبة للتقوى، القصص القرآني أو قصص الأنبياء العاقبة دايما لكل الرسل. طيب والباطل ده يعمل إيه؟ فرعون بقى وجنود وقارون والنمروز وكل الطغاة على مر الدهر. ربنا يقول ده دول كلهم دول إيش يكونون دول؟ ده وفي مسابقة التاريخ دول لا نذكرهم إلا على سبيل الاعتبار من وضعهم الرديء، من وضعهم السيء. طب شوف كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه بقى عن الأمم الغابرة؟ ربي بيّن لنا سنتهم، سنته في هؤلاء القوم الكافرين. قال فكل أخذنا بذنبه، أي أمة طغت وعتت عن أمر الله وابتعدت عن شرع الله ولم تحقق التوحيد الخالص لله عز وجل، ربي يقول إيه؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طب في سورة فاطر يقول إيه؟ يقول استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إخواننا حبايبنا، شوفوا القصص القرآني، شوفوا قصص الأنبياء، العاقبة للتقوى والباطل إلى زوال. طيب الأمر الرابع إيه؟ معرفة القصص أو قصص الأنبياء دوت خطوة عملية على طريق الصبر والثبات. عاوز إن شاء الله تكون من الثابتين على طريق الحق، أمعن النظر في قصص الأنبياء والمرسلين، لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر حبيبه بذلك، قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. عاوز تكون من الصابرين اقرأ سيرة الأنبياء والمرسلين. الأمر الخامس أن قصص الأنبياء والمرسلين تربية للدعاء والهداة إلى يوم الدين، تربية للدعاء والهداة إلى يوم الدين. يعني أقول بقول كده تاني، بقول اهوت ان قص الانبياء اي داعيه من الدعاء كبر او صغر شانه عليه ان يتربى في مدرسه الدعوه النبويه من لدن ادم عليه السلام الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ليه؟ الدعاء ورثه الانبياء في الدعوه، الدعاء ورثه الانبياء في الدعوه، لذلك عليهم وهم يمشون في طريق الدعوة أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء والمرسلين. وعلى سبيل المثال من هذه الأخلاق ما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستخدمه وأن يتحلى به في سبيل دعوته، قال الله خذ العفو وأمر بالعرف، دي أدوات دعوية مهمة وأدوات دعوية ممتازة وأدوات دعوية راقية بها ينجح الداعي في دعوته، ويستطيع أن يشق له في القلوب طريقة وفي الصدور سبيلا، ويستطيع أن يقول ما يريده الله عز وجل ويتقبله كل الناس، كل الناس بهذا الأسلوب الرقراق، بهذا الأسلوب الماتع. شوفوا لك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طيب يجي واحد يلمزك، واحد ينغزك، واحد يقول لك كلمة تضايقك، واحد مش عارف يكيد ليك، واحد يمكر بيك، واحد يقف حجر عثرة في طريق دعوتك، ها تقعد في بيتكم بقى وتبطل شغل دعوة، تبطل تبليغ؟ يقول له لا. يقول له وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. سادسا، من حكم أو من العبر التي نستخلصها من حديث القرآن عن الأنبياء والمرسلين، التعرف على أخلاق البشر وطبائع الأقوام. ازاي الكلام ده؟ حضرتك وحضرتك كده لما تيجي تقرا في قصص الانبياء تشوف بقى ايه، تشوف قوم سيدنا ابراهيم قالوا له ايه وقال لهم ايه، قوم سيدنا نوح عملوا معاه ايه، قوم سيدنا شعيب عملوا معاه ايه، قوم سيدنا صالح قالوا له ايه. طب ايه اللي نستخلصه يعني؟ قالوا قلنا وعملت قول لي قالوا؟ لا 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 لا، ده كلام مهم جدا، كلام مهم جدا. عندك يا سيدي حضرتك بس نماذج كده، لما تيجي مثلا تطلع كده على اقوال قوم نوح، الملأ، وعندك انت قضية الملأ دي قضية خطيرة في القرآن، والملأ دول هم العقلة اللي واقفة في الزور في سبيل نهضة كل أمة وفي نهضتها إلى طريق التوحيد لله رب العالمين. فمثلا قوم نوح قالوا ايه؟ قالوا سيدنا نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لو انت حضرتك شفت الكلام ده هتجد ان منهج المفسدين واحد، وأن التاريخ يعيد نفسه لكن بأشكال وصور وأساليب مختلفة ومتنوعة على حسب إمكانيات العصر الذي يقال في هذا الكلام. ولما تنظر أقل نظر على الواقع تجد الملأ من القوم يقولون ما لا يفعلون ويحكمون في دين الله بما يشتهون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أسأل الله لي وللجميع الهداية. طيب لما تيجي مثلا تشوف فرعون وهو يحزب الأمة، تعرف ان سنة الحزبية دي سنة اخترعها فرعون عليه لعنة الله الى يوم الدين. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساء انه كان نفسه. اي واحد عاوز يهيمن على الامم يوم حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا وحزب كذا، وبعدين نحكم الاهواء في دين الله عز وجل ونحكم الاحزاب وما الى ذلك. فشوف لأده حاجة موجودة في القصص القرآني لكنها موجودة في الواقع الذي نعيشه. ثالثا، مثلا تعرف من خلال الحديث عن الأنبياء والمرسلين إن الحركة والخروج والهجرة دي سنة الله في الدعوات. قالوا عن قوم شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، هنهجركم ونطردكم وما إلى ذلك، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. فسنة الخروج ده دي سنة مضطردة في كل دعاة المرسلين. شوف سيدنا رسول في أول أمر في الدعوة ورقم نوفل قال له إيه؟ قال له ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. قال له أو مخرجي هم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي أو إلا أوذي. فأي داعية، أي مصلح، أي رجل يبتغي الإصلاح أقول له إن الخروج، الهجرة، الحركة سنة الله عز وجل في الدعوات. سابعا، التعرف على أدب الأنبياء من خلال حوارهم مع أقوامهم، وده هنعرض له بشيء من التفصيل إن شاء الله في حياة كل نبي. وبعد كده من خلال قصص الأنبياء في القرآن بقى التعرف على أهداف الرسالات التي جاء بها الرسل. إن كل الرسل كانت الأصول عندهم ثابتة، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر، الدعوة إلى الإيمان بالغيب، الدعوة إلى الإيمان بكل الرسل، الدعوة إلى الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. دي أصول ثابتة في كل دعوات الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله عز وجل، إن قدر الله لي ولكم البقاء واللقاء، سوف نلتقي في اللقاء القادم في مثل هذا الموعد إن شاء الله أو قبل هذا الموعد بساعة مع حديث القرآن عن سيدنا آدم عليه السلام. فإلى ذلك الحين أسأل الله لي ولكم الهداية والثبات والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا.